بسم الله الرحمن الرحيم. من يذكر أقسام العلو؟ علو مطلق وعلو نسبي. الآن هو هناك قسم ما أشار إليه هنا، نحن زدناه، يعني علو مطلق هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، علو نسبي باعتبار يعني باعتبار بالنسبة إلى إمام مشهور، وعلو باعتبار كتاب من الكتب، هكذا ذكرها بعضه، إلى كتاب من الكتب المصنفة، هذا أيضا علو. ها والرابع علو صفة وعلو سماء، هكذا. هل يقابلها النزول؟ يقابل أقسام العلو والنزول في كل قسم. إذا اشترك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية كالسن واللقي فروى عنه،
إن كان روى كل من مع الآخر فهو
مدبج، وإن روى أحدهما عن الآخر هو أقران. هل يدخل فيه رواية الأكابر عن الأصاغر؟
لا
لا لا، روى الشيخ عن تلميذه، يعني رواية الشيخ عن تلميذه، والتلميذ معروف أنه روى عن شيخه، فلا يقال من المدبجة كابر عن الأصاغر. وقد وجد هذا. قال رحمه الله تعالى: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء وعن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. قال: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه، يعني أخص من كونه أكابر عن أصاغر، أكابر عن أصاغر هذا مطلق يشمل الشيخ عن التلميذ هكذا، والأخ عن أخيه، يعني الأخ الكبير عن الأخ الصغير، والأب ها عن ابنه هكذا، فهذا مطلق الأكابر عن الأصاغر. فقوله هو أخص من مطلقه الذي هو الآباء عن الأبناء، ومنه أي من جملة هذا النوع أخص من مطلقه رواية الآباء عن يعني الأبناء. أين المطلق الآن وأين الذي هو أخص منه؟ الأكابر على الأصاغر، هذا في إطلاق فيه عموم، نعم، والآباء عن الأبناء خاص، يعني كأنه خاص منها. قال: الآباء رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، يعني هذا هو الجادة أن الصغير يروي كبير. ومنه من روى عن أبيه عن جده، إلى أن يعود الضمير من رواية لا هذا الذي على الذي هو على الأصل هكذا، الذي على الأصل يروي عن أبيه وين الأكابر عن الأصل، يعني على العجاد هذا، يعني الذي هو الأصل. قال: ومنه من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم، يعني الآن هذا فائدة معرفة ذلك. يعني رواية الأصاغر عن الكبر والأكابر عن الأصاغر هو ما هو يعيد فقط يعني فائدة معرفة الأصاغر عن الأكابر, يعني رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الأصاغر عن الأكابر. عندك الآن أمران اثنان, تعرف هذا وتعرف هذا, ما فائدة ذلك؟ التمييز بين مراتبه, فتقول هذا كبير روى عن الصغير, أنت الآن ميزت أن هذا كبير روى عن صغير أو صغير روى عن كبير. وتنزيل الناس منازلهم, يعني هذا عالم يعني راسخ روى عن من هو دونه. وذكروا أيضا فائدة أخرى وهي ألا يظن أن في الإسناد انقلاب. من فوائد أيضا معرفة رواية الأصاغر الأكابر عن الأصاغر أن يستفاد أنه ليس في السند انقلاب. كيف انقلاب؟ يعني أنه حصل قلب؟ لا, ما حصل قلب, هو على الأصل. قال رواية الأكابر عن الأصاغر نوع مهم تدعو لفعله الهمم العلية والأنفس الزكية. ولذا قيل كما تقدم يعني فيما ذكره لا يكون الرجل محدثا حتى يأخذ عمن فوقه ومثله ودونه. إذن هذه لا علاقة بهذا الفصل, رواية المتعلم أو أخذ العلم عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه, هذا من أسباب نيل العلم وبلوغ الرتبة العالية. لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. والضابط لذلك التواضع, ومن تواضع لله رفعه الله, ما تواضع أحد لله لا رفعه, كما جاء عن سفيان الثوري أنه قال إني لا أسمع الحدث يحدث بالحديث فأصغي له وهو عندي وهو لا يزال في بطن أمه. يعني هذا الحديث أنا عندي, أنا قد رويته وهذا لا يزال في بطن أمه أو لم يخلق بعد, وأسمع منه الحديث فأصغي كأنني لأول مرة سمعت. ثم أيضا يعني أخذ الفائدة عن الزميل أو عن من هو أنزل المقال إذا كان أهلا هذا شيء يعني معمول به الآن. يأتي العالم ولو لم يكن في مجلس تحديث أو أخذ علم, يأتي مثلا الذي له شهرة في العلم أو شهرة في الدعوة إلى الله يحاضر والناس يسمعه, وقد يسمع من هذا من هو دونه ومن هو مثله ومن هو فوقه. كان الشيخ مفضل رحمه الله يأتي بعض الوعاظ وهو يسمع له, بل ينزل له من المنبر, نزل لبعض الناس من المنبر الشيخ مقبل, صعد الشيخ مقبل على المنبر على إثر دخول جماعة وهو كان بينهم زائرين ولم يرى الشيخ مقبل, فقال أين فلان, تعال يا فلان تقدم, ونزل من المنبر وقدم ويخطب ما يسمع. وأيضا من فوائد هذا الأخذ عمن هو مثله وعمن هو دونه, هذا فيه إشادة, إشادة بطالب العلم المستفيد والسني, تقوية لعزيمته أيضا ولفت الأنظر إليه لأنه يعني استفاد, لأنه هذا إشارة إذا الكبير حضر عند الصغير تكون رسالة إلى أن هذا أهل أن يتعلم على يده. أما إذا الطالب المبتدئ أو كذا إذا أحيل إليه مثلا تدريس أو كذا يكون من الأخوة وبعضهم يزهد في ذلك, هذا ماذا يكون سببا في السهد فيه؟ نعم, والغض منه, وهذه تصرفات سيئة. أعجبني صنيع الأخوة في حضرموت كبار الدعاء هنا في الوادي خاصة حتى في الساحل، يعني يرتبون لك كلمات، مثلا بعد الظهر في مسجد كذا، بعد العصر في مسجد، مجرد كلمات، والكلمات غالبا ما يحرص على تحضيرها، قد تكون كلمات كذا توجيهية إرشادية المحاضرة، وهم في المقدمة حتى في كلمات الظهر، كلمة العصر، كلمة الفجر، معك 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 معك، تقول له يا أبا فلان دعاء كبار هناك، يعني شغلناك عن مسجدك عن طلابك، قال لابد هذا في مصلحة، لأن الناس ينظرون إلينا، فإذا حضرنا حضروا ويقدم يكون أمامك، أنت كنت تتحدث وهو يتقدم ويأتي أمامكم هنا يجلس، بل يشير إلى الأخوة إذا كان في مجلس متفرقين هذا في الكلمات، أما المحاضرة هم يجتمعون بكثرة يقدمهم وهو يقدم، وأحيانا مع الدفتر والقلم يده، يقول هذه نتعمدها حتى يكون للداعي إلى الله عز وجل الذي نرتضيه نحن اهتمام وقبول ومحبة، هذه ما شاء الله مصلحة عظيمة فيها تواضع، وما شاء الله جعل الله على أيديهم بهذا الشيء خير كثير كثير. ثم أيضا سد لباب يعني ما يفتحه الشيطان، الشيطان حريص نعوذ بالله منه على أن يستغل بعض التصرفات أو الثغرات، لكونك مثلا ما تحضر عند أخيك يفتح ثغرات الحقد وسوء الظن التحامل وأنت في غنى عن هذا كله، ولن تؤدم فائدة، أنت قد يكون نعم الدرس الذي درسته قد درسته، ربما أنت درسته وحضرته وبحثته أكثر منه، لكن لن تؤدم فائدة، ستستفيد من أخيك، فإن شاء الله تكون في الاعتبار هذه المسألة. أعني هذا إذا كان مثلا نصيحة توجيهية مثلا عامة أو في الدرس العام، بعض الأخوة قد يكون مثلا ما هناك من ينوب في الدرس العام، يقال يا فلان غطي بدلنا فيغطي صباحا، الخير مستمر، فربما يقال أنا أحسن منه، هذا خطأ. إذن ما فائدة ضبط الأكابر عن الأصاغر؟ نعم، حتى لا يظن أن في السند قلب. قال ابن الصلاح ومن الفائدة فيه أن لا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل من الراوي، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك فتجهل بذلك منزلتهما. ومن العلل التي يعلل بها بعض الأحاديث أن يقول فلان سلك الجادة، ما معنى هذا سلك الجادة؟ يعني سند مشهور، مثلا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، مثلا مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة، فبعض الضعفاء أو الذي يحصل له وهم ومن ليس ضابطا ربما مثلا يروي عن حماد بن سلمة ويسلك الجادة، يقول عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وحماد ما سمعه، ربما ثابت ما رواه عن أنس، كما في حديث أبي برزة الأسلمي في شأن جليبي، هكذا حديث أبي برزة في مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت كذا عن راوي كذا عن أبي برزة، إذن هذا على غير الجادة. جاء في مسند أحمد، مسند الإمام أحمد بعض رواه عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، قالوا وهم معلّى هذا الطريق، وإن كان صحيحا لكن هذا الطريق معلّى، قالوا سلك الجادة، فبعضهم يظن أنها هكذا، ما يروي الصغير إلا عن الكبير، ولا يمكن للكبير أن يروي عن الصغير فيقع في الوهم. هل لهذه المسألة أصل؟ هل لها أصل؟ هل لها دليل؟ رواية النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته حديث الجساسة عن تميم الداري. مر حديث الجساسة في صحيح مسلم في آخر صحيح مسلم حديث طويل في ذكر الجساسة وأنهم يعني رأوا الدجال مقيد. وحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري قال أخبرني تميم الداري أو أخبر به هو حديث فاطمة بنت قيس عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قالوا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في يعني ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الأذان. وين رواية الأكابر عن الأصاغر في الأذان؟ لا هناك ما هو أصرح عبد الله بن زيد. أيضا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن سعد بن عبادة هكذا ذكروا. ومن هذا أيضا رواية الصحابة عن التابعين لكن كما تقدم أنها كلها قليلة. قال ومن فوائد هذا النوع وما أشبهه التنويه من الكبير بذكر الصغير وإلفات الناس إليه في الأخذ عنه هذا ذكرنا أيضا. وأذكر مرة أن الشيخ رحمه الله شغوبل سأل سؤال في الحلقة وكان هذه عادته دائما عندي سؤال من صاحبه عندي سؤال من يجيب عليه فهذا يجيب يقول لا ما أجبت ويقول أجبت وما أصبت. فقام واحد وكان في وسط الحلقة قال يا شيخ كذا وكذا قال نعم 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 حفظك الله يا فلان لكن الإجابة فيها شيء من الطول تعال تقدم تعال وافد إخوانك ونزل الشيخ هذا في درس ما الخطبة شيخ نزل ثم جعله يجلس على كرسي والشيخ تحته يأتي بالفائدة. هذه يعني عند أهل العلم بطيبة نفس. قال وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا قال فن من فنون الحديث إلا وللخطيب في تصنيف وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه أقساما فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده إلى الراوي ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا وأكثر ما وقع فيه ما تسلسل فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا. يعني أربعة عشر أبا يأتي فلان عن فلان عن فلان فلان عن أبيه عن جده عن. طيب هنا قوله فائدة معرفة الأبناء عن الآباء إذا جاء بهذا الصيغة لمعرفة عود الضمير، منه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومن ما يعود الضمير فيه على أبيه. أقرب مثال على ذلك رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه السلسلة مختلف فيها عند أهل العلم، والشيخ رحمه الله لم يعتبرها ولم يعتمدها في صحيح مسلم للخلاف فيها، لأن شعيب كان مجهول حاله، لا الآخر هو ما سمع من أبي محمد، سمع من جده عبد الله كما سيأتي. ففيها خلاف إلى أن يعود الضمير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب نعم روى عن أبي شعيب، بقي عن أبي عن جده، يعني أن يعود الضمير عن جده، هل هو جد شعيب أم جد عمر؟ بمعرفة الاسم الآن عمر ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر. يأتي السند هكذا في غالب هذه السلسلة، يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنا عمرو بن شعيب عن أبيه، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه، انظر عن أبيه، عمرو بن شعيب عن أبيه، هل هنا عن أبيه عن شعيب أو عن كيف؟ لما يقول عمرو روى عن شعيب، إذن عمرو بن شعيب، تقول هكذا عمرو بن شعيب عن أبيه، هل المقصود عمرو عن شعيب أو المقصود شعيب عن، لأنه عن أبي عمرو بن شعيب عن أبي، يعني هو عمرو بن شعيب خلاص مفهوم، عمرو بن شعيب روى عمرو عن شعيب، لكن قوله عن أبي هل المقصود عمرو عن شعيب أم المقصود شعيب عن محمد؟ ثم عن جده أيضا، عن جده هل المقصود جد عمرو أو جد من أو جد شعيب؟ فالخلاف في هذه السلسلة بعضهم ضعفها ولم يعتمدها، وقد حرر الكلام فيها تحريرا جيدا الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، أحسن من تكلم على هذه السلسلة الحافظ الذهبي، إن شاء الله نأتي بكلامه في الدرس القادم. الخلاصة كما قال الإمام الذهبي هي سلسلة حسنة، يعني في درجة الحديث الحسن، لكن قال ليست ك يعني بعض السلاسل التي هي أقوى منها. نعم نبه على هذا أيضا. الشيخ رحمه الله يقول حتى ولو ثبت مثلا سماع شعيب من أبيه أو من جده سال، لكن بقي الإشكال عنده في شعيب، لماذا لم يوثقه معتبر؟ فالشيخ شعيب لم يوثقه معتبر، الشيخ كان ما يعتمد مثلا التوثيق المطلق من بعض المتساهلين أو مجرد رواية، لابد من تنصيص عن إمام معتبر.